قلنا أن الذبح الواقع على ما يملكه البائع وما لا يملكه يصح، فيما يملكه صح فعليا، ويكون فيما لا يملكه صحيحا بمعنى صح في الوقف، يكون موقوفا على نظر المالك، فإن أجاز صح، وإن رد المالك بطل البيع فيه. هنا نريد أن نقول إن صحة البيع في كل من المالين، مال البائع ومال المالك، الصحة في مال المالك كلنا موقوف، لكن لو رد يكون باطلا، بينما لو أجاز يكون صحيحا بالفعل. هنا نريد أن نقول إن صحة هذا البيع في كل من المالين هي بالنسبة إلى حصتي من الثمن، بحيث لو أجاز المالك استحق مقابل ماله حصته، واستحق البائع مقابل ماله حصة الأخرى، كما أن المالك لو رد في ماله بطل فيه ويصح في مال البائع، خاصة بحصته المقابلة له، وبطلانه في مال المالك بالرد يكون أيضا بطلانا بالحصة المقابلة له. فإذا كان المشتري لم يدفع بعد إلى البائع شيئا، فعلى تقدير الرد لا يدفع له إلا الحصة التي تقابل مال البائع، وإذا كان قد دفع له كل الثمن الذي سمي للمالين، مال المالك ومال البائع، فعندما يرد المالك البيع في ماله ويبقى صحيحا فقط في مال البائع، ينبغي أن يرد البائع على المشتري الحصة المقابلة لمال المالك التي بطل البيع فيها وفيما يقابلها، وهو نفس مال المالك. من هنا نحتاج إلى معرفة حصة كل من المالين لنقول صح للبائع بهذا المقدار من الثمن، وصح للمالك بهذا المقدار، أو على تقدير الرد صح للبائع بهذا المقدار وبطل في مال المالك بما يقابله من حصة. فنحتاج إلى بيان طريقة يستخرج بها حصة كل من المالين من الثمن المسمى. ما حصة مال البائع من الثمن المسمى، وما حصة مال المالك من هذا الثمن المسمى؟ هنا طريقتان. الثانية منهما مبتلات بإشكال، بل بإشكالين، ولأجل ذلك سيرجح المصنف لاحقا الطريقة الأولى التي نذكرها هنا أولا. الطريقة الأولى هي، ليهون عليك الكلام فيما يأتي من نقاش أبين لك من الآن، الطريقة الأولى تشتمل على خطوتين. الخطوة الأولى أن يقوم كل من مالي البائع والمالك منفردا، باع البائع كتابه وكتاب المالك يقوم كتابه وحده ويقوم كتاب المالك وحده. الخطوة الثانية أن ينسب قيمة مال البائع إلى المجموع. هنا خطوة بسيطة في الوسط أن تجمع القيمتين، لكنها ليست بشيء. إذا قومت مال البائع وقومت مال المالك فالمجموع عبارة عن مجموع القيمتين، ضم هذه إلى تلك، وليس يحتاج إلى شيء خاص. واضح يعني، ظاهر، لا يحتاج إلى استخراج وسؤال وتقويم وكذا. مجموع القيمتين عبارة أخرى عن ضم القيمة الخارجة من تقويم المنفردة الأولى إلى القيمة الخارجة من تقويم المنفردة الثانية، ليس شيئا آخر، فليس فيه عمل. إذن أولا يقوم كل من المالين وحده منفردا، ومن تقييمهما منفردين يظهر مجموع القيمتين بمجرد ضم هذه إلى تلك. في الخطوة الثانية ينسب قيمة مال البائع، مال كل منهما، لكن قل مال البائع. لماذا قل مال البائع؟ لأن مال البائع، البائع فيه صايع على كل حال، البائع فيه صايع على كل حال. رد المالك أم لم يرد؟ إذا أجاز يصح فيهما، إذا رد يصح في مال البائع، فهو صحيح فيه على كل حال. من هنا ربما نقول ينسب مال البائع إلى المجموع لنستخرج حصته، باستخراج حصته يتضح حصة الآخر. إذن ينسب مال البائع، ينسب قيمة مال البائع إلى المجموع من القيمتين فيستخرج النسبة. انتهينا. بعد ذلك تأخذ للبائع الذي صح البيع في ماله من الثمن المسمى حصة نسبتها إلى الثمن مثل نسبة قيمة ماله منفردا إلى مجموع القيمتين. بالتطبيق على المثال نقول لو باع البائع كتابه وكتاب غيره بثمن هو 20 درهما مثلا، فرد المالك، مالك الكتاب الثاني، البيع في كتابه. فالخطوة الأولى أن يقوم كتاب كل منهما منفردا. فلنفرض مثلا أن قيمة كتاب البائع في السوق 4 دراهم وقيمة كتاب المالك في السوق 10 أو 6 دراهم، 6 دراهم هكذا في السوق. مجموع القيمتين 4 و6 10 دراهم، هذا مجموع القيمتين. قيمة مال البائع 4، نسبة 4 إلى 10، نسبة 4 من 10 تساوي نسبة 5، لأن 10 5 أخماس، كل 5 درهمان، 4 دراهم 5. إذا نسبة قيمة مال البائع إلى مجموع القيمتين 5، فيكون له من المسمى في العقد وهي 20 خمساها، والخمسان هما 8، فللبائع من 20 8 دراهم قيمة كتابه، وإذا كان المشتري دفع الـ20 يرجع المشتري على البائع ببدل كتاب المالك، بحصة كتاب المالك الذي رد وبطل البيع فيه، وهي 12 درهما، هذه يرجع فيها المشتري. إذا كان المشتري إلى الآن لم يؤدي الثمن، فالآن يؤدي فقط 8 دراهم للبائع. واضح هذا؟ هذه الطريقة الأولى، فيها خطوتان، يقوم كل واحد منفردا، ينسب قيمة الواحد منهما إلى مجموع القيمتين، إذا خرجت النسبة يدفع للبائع حصة نسبتها إلى المسمى كنسبة قيمة ماله إلى مجموع القيمتين. هذه الخطوة الثالثة، ليست دخيلة في الطريقة، هذه عند الأداء انتهينا. طريقة، قومنا منفردا، نسبنا كلا إلى المجموع، فخرجت نسبة لك مثلها من الثمن انتهى. واضح؟ الطريقة الثانية فيها 3 خطوات. أولا، يقوم مال البائع ومال المالك مجتمعين، يجعلان معا، ويسأل في السوق هذان معا كم يسويان. هذا أولا. الثانية، أن يقوم كل منهما أو مال البائع، كل منهما أو مال البائع منفردا، ثم في الخطوة الثالثة ينسب قيمة ماله منفردا إلى قيمة المالين مجتمعين التي استخرجناها أولا، وينظر النسبة، ويؤخذ للبائع من المسمى حصة نسبتها إلى المسمى كنسبة قيمة ماله منفردا إلى قيمتهما مجتمعين. واضح؟ في المثال المتقدم لا يختلف الحال بين الطريقتين. قلنا في المثال باع كتابه وكتاب غيره بـ20، وفرضنا في السوق أن كتابه بـ4 وكتاب غيره بـ6. الآن نقول على تلك الطريقة قومنا مال البائع ومال المالك منفردين، ثم نسبنا مال البائع إلى مجموع القيمتين، فخرجت النسبة 4/10 خمسان، صحيح؟ الآن على الطريقة الثانية نفس المعطيات، نفس المثال، باع كتابه وكتاب المالك بـ20، ونظرنا في السوق نقومهما معا. الخطوة الأولى، يقومان مجتمعين. أنت قل لي برأيك، إذا كان هذا الكتاب فرضناه في الطريقة الأولى وحده بـ4 وذاك وحده بـ6، إذا اجتمعا كم يكون قيمتهما في السوق؟ 10. لن يؤثر اجتماعهما في الزيادة، هذا كتاب وذاك كتاب، ليسا كتابين من دورة واحدة مثلا، هذا كتاب مستقل، ذاك كتاب مستقل. ما يكون قيمة هذا منفردا وقيمة ذاك منفردا هي قيمتهما مجتمعين، ما داما شيئين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر. فعندما نذهب إلى السوق نضمهما ونسأل كم يسوى هذان معا، يقول 10. يقول 10. كم وأنت الذي جئت أمس وسألت كم هذا وحده وكم ذاك وحده؟ قل نعم. قل ليش تسأل اليوم؟ كم هما مجتمعين؟ قيمة هذين مجتمعين مجموع قيمتي كل منفردين، مجموع قيمتيهما منفردين فيسويان 10. هذه الخطوة الأولى، إذن قيمتهما معا 10. ثم نقوم مال البائع وحده، ومال البائع وحده يسوى 4. ثم ينسب مال البائع قيمته المنفردة إلى القيمة للمجتمعين، أي 4 إلى 10، فيخرج نسبة 50، ويستحق البائع من المسمى 8 دراهم خمسها، خمسيها من 20، خمس المسمى، ويكون مقابل مال المالك لو أجاز يستحقها 12 دراهم، ولا يستحقها بل تكون للمشتري ترد عليه إذا رد المالك 12 دراهم. هنا لم يختلف، وإنما يختلف الحال بين الطريقتين عندما يكون لاجتماع المالين دخل في زيادة القيمة، كمصراعي باب وخفي حذاء وجزئين من كتابين وجزئين كتابين من دورة واحدة. اصبر على رزقك يأتيك إن شاء الله. مثلا إذا كان قيمة المصراعين أو الخفين، كل المصراعين فعلا، إذا باع في المثال مصراعي باب أحدهما له والآخر لغيره، باب مشترك، لكن مشترك بهذا المعنى، لا شركة الإشاعة، شركة الإشاعة شركة في كل جزء، لا، باب من مصراعين مشترك بمعنى مصراعه الأيمن للبائع، مصراعه الأيسر لغيره، لأخيه مثلا، لجاره، لشريك له في عمل إلى آخره. باع البائع هذين المصراعين، إذا قوما مجتمعين، حتى نمضي على المثال المتقدم، يقومان 10، لكن إذا قوم مصراع البائع وحده بنظرك كم يقوم؟ لا تستطيع أن تقول 5، تنطلق من ذلك من نقطة أن هذا المصراع مثل ذاك المصراع، وإذا كانت قيمة المصراعين معان 10 فقيمة كل مصراع 5 للتساوي بينهما. نقول لا، اذهب إلى السوق واسأل عن مصراعين من هذا القبيل يقولون 10 مثلا، لكن اسأل عن واحد يقولون لا نشتريه بأكثر من 3، فإن الناس لا يشترون مصراعا واحدا بمثل ما يشترون المصراع الواحد به إذا كان مجتمعا مع الآخر. إذا كان مع الآخر يدفعون 10 لكل 5، لكن لكل 5 في فرض الاجتماع، إذا فصل أحدهما مع الآخر لا يدفعون له 5 كما دفعت في مقابل 5 حال الاجتماع، بل يدفع أقل. هذا تابع لكون الغرض لا يتحقق إلا من المصراعين، ومع الانفصال لا يتحقق بالواحد غرضه، حتى تبحث فتجد له فردا مثله مصراعا آخر تضمه إليه وتركب منهما بابا كاملا، وهذا صعب الحصول، حتى تجد بابا تلف مصراع من مصراعيه وبقي واحد. وكان الباقي مطابقا لمصراعك، فتشتريه أيضا بمثل هذا، ثلاثة تضمهما وتكمل بابك. أو أن من كان عنده بابا بمصراعين استغنى عن واحد، قال باب كبير ما أحتاجه، ويدخل منه ريح كثيرة، والباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح، فسد نصفه وتركه على مقاس مصراع واحد واستغنى عن الآخر، فيبيعك هذا سواء لتستعمله في باب مساو له أو مصراع يضاف إلى مصراع عندك، وكلاهما أمر نادر أن تستعمل مصراعا من باب في باب كامل، يعني تكون أنت أيضا قد زغرت موضع مصراعيك إلى ما يساوي واحدا فتحتاج واحدا، أو يكون على حجمه وعندك واحد وتحتاج إلى الثاني. في هذه الحالات لا يبذل للواحد مثل ما بذل بإزائي حالة الاجتماع مع صاحبه وعدله. إذن هنا يقوم الاثنان بعشرة، لكن يقوم الواحد بثلاثة. وحينئذ لو نسبت الثلاثة قيمة الواحد المنفرد إلى العشرة قيمتهما قيمتهما مجتمعين على الطريقة الثانية، يقومان مجتمعين عشرة، يقوم واحد منفردا بثلاثة، ثم ينسب هذه الثلاثة قيمة المنفرد إلى قيمة المجتمعين. كم تكون قيمة الثلاثة إلى العشرة؟ أكثر من ثلث بقليل ليس بمهم، المهم أنها الثلاثة إلى العشرة معادلها من المسمى وهي العشرين، وهي العشرون ستة من عشرون من عشرين، واضح؟ معادل الثلاثة من إلى العشرة ما يساوي ستة إلى العشرين، ها؟ العشرون ضعف العشرة، فمعادل الثلاثة المنسوبة إلى العشرة بالنسبة إلى العشرين هو ضعف الثلاثة يعني ستة. فعلى هذا يكون للبائع الذي صح البائع في مصراعه ستة من عشرين، لا ثمانية كما على الطريقة الأولى وعلى الطريقة الثانية فيما لا دخل الاجتماعي ما في الزيادة. وإذا كان كذلك فيصح في ستة للبائع ويبطل في 14 دينارا درهما، هي ما يقابل مصراع المالك، هكذا يفطر، يصح في هذا يبطل في الباقي. وهذا إشكاله أنه هذان مصراعان أحدهما مساو للآخر، إذا صح في هذا يصح في ذاك بنفس النسبة، وإذا بطل في هذا فيبطل بحصة مثل التي يصح بها للآخر لأنهما متساويان، لا أن يصح في واحد بحصة تساوي مثلا نصف أو أقل من نصف ما يبطل فيه من حصة في مقابل ما رد البيع فيه. فهنا ينشأ الإشكال والاختلاف بين الطريقتين. لأجل هذا الإشكال في مورد دخالة الاجتماع في الزيادة، بل وسيأتي أيضا الدخالة للاجتماع في النقيصة، لأجل ذلك يرجح المصنف الطريقة الأخرى. الآن لسنا بعد بصدد البحث عن الراجح مثلا والإشكال، فعلا بصدد بيان مبدئي لكن يسهل الأمر لما يأتي لاحقا. إذن إلى الآن قلنا لابد من طريقة يستخرج على أساسها الحصص، والطريقة الأولى التي هي المعتمدة ويختارها المصنف لاحقا هي التي تشتمل على الخطوتين، يقوم كل من المالين منفردا وينسب قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين، وعلى أساس هذه النسبة يؤخذ لكل من المسمى. هذه الطريقة يقول المصنف هي التي يريدها الحلي رحمه الله في السرائر، وقد ذكر مثالا أن يكون الثمن المسمى للمالين 3 دنانير، ويقال في السوق عندما يسأل في السوق يقال إن قيمة المملوك للبائع قيراط واحد، وقيمة غير المملوك له قيراطان، ويعني مجموع قيمتهما 3 قراريط. قوم هذا وحدة قيراط وقيراطان، والمجموع 3 قراريط، ثم تأخذ النسبة، ونسبة ما قيمته قيراط إلى 3/3، ونسبة ما قيمته قيراطان إلى القراريط 3/3، فيكون للبائع من الدنانير 3 التي هي الثمن المسمى 1/3، وهو دينار، ومقابل مال المالك الآخر 1/3، وهما ديناران. واضح المثال؟ هذا ينطبق على الطريقة التي ذكرها المصنف، لأنه يقوم فيها كل منفردا ويلحظ نسبة كل إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة. يقول هذه الطريقة هي المصرح بها في كتاب الإرشاد للعلامة، حيث قال العلامة في الإرشاد: ويقسط المسمى على القيمتين. التفت هنا، نحن قلنا في الطريقة الأولى خطوتان: أن يقوم كل منفردا وينسب قيمة كل إلى مجموع القيمتين، ثم يؤخذ من المسمى بتلك النسبة، يعني ثم يقسط المسمى عليهما على تلك النسبة. هنا عبر في الإرشاد بقوله يقسط المسمى على القيمتين. ظاهر هذا أنه يحسب قيمة كل منهما، ذكر القيمتين، يقسط المسمى على القيمتين. إذن أولا هناك قيمتان، قيمة هذا وقيمة ذاك، يعني أنه يقوم كل منهما منفردا ثم يقسط المسمى عليهما. ولكي يقسط المسمى على القيمتين لابد بعد أن قومت كلا منفردا أن تجمع القيمتين وتنسب كل قيمة إلى القيمتين، حينئذ تقسط المسمى على القيمتين، يعني على حظ كل قيمة من القيمتين من نسبة من مجموع قيمتيهما، ولا ما معنى أن تقسط على القيمتين؟ يعني افرض أنه المسمى 5 دراهم والقيمتان في السوق 50 درهم، كيف؟ أو 20 درهم، كيف يعني يقسط المسمى على القيمتين؟ حتى لا تقول لي أنه نقسط المسمى على القيمتين يعني نعطي هذه من المسمى بمقدارها وتلك من المسمى بمقدارها. طب هذا إذا كان المسمى يسعهما أو يزيد عليهما، وماذا لو كان أقل؟ كيف يعني تقسط عليهما؟ لابد أن تستعمل النسبة حتى تستطيع أن تقسط المسمى عليهما على كل حال، حتى فيما كان أقل. وإذا كان لابد أن تستعمل النسبة، لابد أن تكون استخرجت النسبة أولا، نسبة يصلح مع المسمى أن يقسط على القيمتين، أي يقسط عليهما بالنسبة. إذن هناك قيمتان استخرجتا أولا ولهما مجموع، وهناك نسبة لابد منها حتى يقسط. هذه النسبة هي نسبة قيمة كل واحدة، أو قيمة نسبة كل قيمة منفردة إلى مجموع القيمتين، فيقسط المسمى على القيمتين. يعني لو قلت يقسط المسمى على حساب وعلى أساس القيمتين لعله كان أوضح. ما معنى على حساب وأساس القيمتين؟ يعني نقوم قيمتين ونعمل حسابهما من حيث النسبة لكل منهما في المجموع، وعلى أساس وحساب القيمتين ونسبة كل قيمة من القيمتين إلى المجموع نقسط المسمى. كل ذلك اختصره في الإرشاد بعبارة يقسط المسمى على القيمتين. واضح؟ بهذا النحو يمكن أن تنطبق عبارة الإرشاد، بل هو يكون مصرح بها طريقة تلك التي ذكرناها أولا بعبارة الإرشاد هذه، يقسط المسمى على القيمتين. ولأجل بلي أو قبل أن أقول ولأجل، إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ هناك طريقة، انسى الثانية فعلا، الأولى فيها خطوتان هي التي يختارها المصنف، هي ظاهر السرائر، وهي أيضا المصرح بها في الإرشاد. ثم يقول هناك عبارات 3 بالشرائع والقواعد واللمعة، لعل هذه العبارات 3 في بيان الطريقة ترجع إلى ما ذكرنا. ما هي هذه العبارات؟ هذه العبارات 3 ذكر فيها أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما. كيف يحتمل أن تنطبق هذه على ما ذكر من طريقة؟ في الطريقة قلنا خطوتان، يقوم كل منفردا ثم ينسب الواحد قيمة الواحد إلى مجموع القيمتين، خطوة أولى خطوة ثانية. هنا عبر يقومان جميعا، ما قال يقوم، ما قالوا يقوم كل واحد، يقومان جميعا، ثم ما قالوا وينسب قيمة الواحد إلى مجموع القيمتين، بل قالوا ثم يقوم كل واحد ثم يقوم أحدهما. كيف نرجع هذه إلى تلك؟ يقول بأن يفسر قولهم في هذه العبارة يقومان جميعا بإرادة تقويم كل واحد على حدة لا معا مجتمعين، جميعا هذا وذاك، وجميعا ليست بالضرورة صريحة أو يراد بها الاجتماع، اجتماع في الحكم، نعم، يعني هذا قوم هذا قوم، فكل واحد قوم، الجميع قوم، ولو أن كلا قوم وحده. تلك عبارة معا التي تقول بالصراحة بتقويمهما مجتمعين، يقومان معا، واضح؟ وقالوا يقومان جميعا، يعني هذا يقوم وذاك يقوم ولو منفردين. هذه الخطوة الأولى. ثم يكون معنى قولهم ثم يقوم أحدهما أحدهما أنه قوم، المفروض في الخطوة الأولى قوم أحدهما، قوم كل واحد منهما، فأحدهما مثلا مال الباع أيضا قوم. ما معنى أن يقوم مرة ثانية أحدهما؟ فيكون مراد بقوم أحدهما نسب أحدهما إلى مجموع القيمتين. واضح هذا المعنى؟ هكذا يمكن بهذا التأويل والتوضيح، وإلا فالعبارة ليست صريحة في الطريقة الأولى، لكن بهذا التأويل والتوجيه يمكن أن تجعل هذه العبارة المكررة في الكتب الثلاثة راجعة إلى الطريقة الأولى، إلى ما ذكرنا. غض النظر عن هذه العبارات الثلاث الآن، قلنا قبل قليل عبارة الإرشاد صرحت بطريقتنا بالخطوتين، عندما قال في الإرشاد يقسط المسمى على القيمتين، قلنا هذه عبارة صرحت بالطريقة الأولى المختارة ذات الخطوتين. وقبل قليل قلنا يحتمل لعل مرجع ما في الكتب الثلاث، ما في الكتب الثلاثة من عبارة إلى ما في الإرشاد وإلى ما ذكرنا، لأن نريد أن نؤيد هذه الفكرة، احتمال أن مرجع ما في الكتب الثلاثة من عبارة هو إلى ما ذكرناه. نؤيد هذا بما صنعه المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد من تفسيره عبارة الإرشاد بما في الكتب الثلاثة من عبارة. عبارة الإرشاد عرفت أنها تنطبق على طريقة المصنف الأولى، وقلنا يحتمل أن عبارات الكتب الثلاثة ترجع إلى نفس الطريقة الأولى. يؤيد هذا أن المحقق الثاني لما صار بصدد التعليق على هذه العبارة في الإرشاد التي قلنا ترجع إلى الطريقة الأولى والتي فيها نص يقسط المسمى على القيمتين، لما جاء يفسرها ماذا قال؟ قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين، يعني كما قال في متن الإرشاد، هو بأنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، يعني كما قال أصحاب الكتب الثلاثة. واضح؟ جعل ما في الإرشاد مفسرا بما في الكتب الثلاثة، وما في الإرشاد بينا لك أنه راجع إلى طريقتنا الأولى، إذن ما في الكتب الثلاثة يرجع إلى الطريقة الأولى على هذا. لكن هذا رأيه، تفسيره، فيكون مؤيدا لما قلناه من احتمال عود ما في الكتب الثلاثة على طريقتنا ورجوعه إليها. واضح هذا البيان؟ لكن مع ذلك يعود المصنف ليقول الإنصاف أن عبارة الكتب الثلاثة لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد. هذا الذي يحتاج إلى توضيح وأنا اليوم في غاية التعب فأكتفي إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.